إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، وقفوا عند حدوده، وتفقهوا في دينكم. عباد الله، لقد ابتلي كثير من المسلمين بالسفر إلى بلاد الكفار لأجل النزهة، أو ما يسمى اليوم بالسياحة والترفيه وغير ذلك، وترخص كثيرون في هذا الأمر مع ما في ذلك من المفاسد والمخاطر على العقيدة وعلى الأخلاق، دون تحقيق مصلحة راجحة متحققة. وهذا مما عم وانتشر في كثير من البلاد. وكل من تأمل نصوص الشرع فيما يجب على المسلم تجاه الكفار يجد أنها تدل على وجوب مجانبة الكفار وبغضهم ومعاداتهم، ولا تجتمع هذه النصوص مع قصد بلادهم لأجل النزهة والترفيه والسياحة وغير ذلك. فتأملوا رحمكم الله قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وفي قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وفي قوله جل وعلا: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل توجب بغض الكفار، وتوجب معاداتهم، وتوجب مجانبتهم. فهذه الآيات كما ذكرنا تدل على ذلك دلالة صريحة. ولا شك أن بغض الكفار يستلزم مجانبتهم. إذا كنا قد أمرنا ببغض الكفار وبمعاداتهم، وأن لا يكون في قلبنا محبة لهم وأن لا نواليهم، فإن هذا يستلزم ولابد يستلزم أن نجانبهم وأن نبتعد عنهم. ولذلك أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وهذه الإقامة المنهي عنها تعم كل إقامة طالت أو قصرت. ومن هنا أمر الله عز وجل تحقيقا لهذا الأمر، أمر بمفارقة المشركين وعدم مساكنتهم في ديارهم. ومن هنا شرع الله عز وجل الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. وأخبر الله عز وجل ذلك عن أوليائه وأنبيائه، فقال جل وعلا في حق إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وفي أصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله. فذكر الله جل وعلا عن المؤمنين وعن أوليائه اعتزال الكفار ومجانبتهم ومفارقة ديارهم، وقد أخبر الله عز وجل محرضا على بغض الكفار، أخبر بما في قلوب الكفار تجاه المسلمين محرضا على بغضهم ومعاداتهم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا تتخذوا أصحاب ومقربين من دونكم أي الكفار لا يألونكم خبالا، أي لا يتركون مشقتكم والعنة بكم والبحث عما يضركم، قال لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يخبر الله جل وعلا بما في قلوب الكفار تجاه المسلمين، وأنهم يكرهونهم ويريدون المشقة لهم والضيق بهم، وأنهم وإن أظهروا الموالاة والمحبة باللسان فما تخفي الصدور أكبر، وقد يظهر ذلك أيضا من فلتات لسانهم. هذا خبر الله جل وعلا عن هؤلاء الكفار وما يضمرونه في حق المسلمين. قال جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هكذا يود الكفار أن يكفر المسلمون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه طريقتهم، وهذا إخبار الله جل وعلا وهو العليم بذات الصدور. أقول كل هذا مما أمر الله عز وجل به من بغضهم ومجانبتهم واعتزالهم ومعاداتهم، ومما أخبر الله عز وجل من بغض الكفار المسلمين ومحبة عنتهم والمشقة لهم، كل هذا لا يجتمع مع الرغبة في بلادهم بالسفر إليهم ورؤيتهم ومخالطتهم ومعاشرتهم، لا يجتمع هذا وهذا، فإن مخالطة الكفار مدعاة إلى حبهم وإلى تعظيمهم وإلى احترامهم، وهي تضعف عقيدة البراءة منهم التي أمرنا الله عز وجل بها في القرآن. فإذا سافر إنسان إلى بلادهم لا سيما إن كانت بلاد متقدمة ورأى حضارتهم وتقدمهم في هذه الدنيا وقد غفلوا عن الآخرة، عظم شأنهم وعظم حالهم وعظم هؤلاء في قلوبهم عظم هؤلاء في قلبه. وهكذا حصل لكثير من المسلمين حتى آل ببعضهم إلى الردة عن دين الإسلام تعظيما لما عند الكفار من التقدم في الدنيا، فإن السفر إليهم ومخالطتهم يحمل على هذا، ويحمل على عدم استنكارهم وعدم استنكار كفرهم، ويحمل الإنسان على عدم إظهار العداوة لهم والبغض لما هم عليه، وأن يكون الإنسان معلنا بدينه متميزا عنهم بكل شؤونه. فإن العداوة التي أمرنا بها في حق الكفار يجب أن تكون ظاهرة ليست عداوة قلبية، يجب أن تكون ظاهرة كما قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من هم الذين معه؟ الأنبياء. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. بدأ ظهر، أي أن العداوة بيننا وبينكم ليست قلبية فقط بل ظاهرة، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولا يعني هذا أن نظلمهم ولا أن نتعدى عليهم ولا أن نعاملهم بالسوء إذا عاملونا بالإحسان، فإن هذا شيء ومعاداتهم شيء آخر وبغضهم شيء آخر، فقد أمر الله عز وجل بالعدل فيهم، قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا القسط هذا لا يعني المحبة لهم ولا يعني احترامهم وتعظيمهم والرغبة فيما عندهم، وإنما يعني العدل فيهم، وألا نتعدى عليهم ولا نظلمهم ولا نفعل فيهم ما ليس بحق، لكن أن يكون في قلوبنا بغض لهم وأن نظهر ذلك، نظهر أننا مسلمون وأنتم كفار، وإن لم تسلموا فأنتم في نار جهنم، وأنكم يجب أن تكونوا مثلنا، لأن النبي الذي أرسل إلينا قد أرسل إليكم ومحمد بن عبد الله ليس رسولا لنا نحن مسلمين بل رسول لجميع الناس. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذا يجب أن يكون ظاهرا وأن يعرف الكفار منا ذلك، وأن ليس في قلوبنا بمحبة لهم طالما أنهم على كفرهم، لكن لا يعني ذلك أن نظلمهم، ولا يعني ذلك أن نرغب فيما عندهم وأن نذهب إليهم. فلا بد أن نفرق بين الأمرين، فالعدل فيهم والقسط معهم لا يعني مساكنتهم في ديارهم، ولا يعني السفر إليهم لأجل النزهة والترفيه وغير ذلك. ولذلك حذر العلماء الأكابر من السفر إلى بلاد الكفار قديما وحديثا، ونصوص العلماء في ذلك كثيرة، قد ذكروا ذلك في كتبهم، وألفت في ذلك رسائل قديمة وحديثة في التحذير من السفر إلى بلاد الكفار، وفي النهي عن مخالطتهم لما في ذلك من مخالفة النصوص الآمرة باجتنابهم وعدم مساكنتهم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقد فسر العلماء هذا الحديث بموالاة الكفار، بأن يواليهم وأن يحبهم محبة تستلزم أن ينصرهم وأن يعينهم على المسلمين حتى يكون معدودا فيهم. هذا معنى الحديث، لكن الإقامة والنزهة في بلادهم مدعاة إلى هذا المنكر وإلى هذا المحذور، فإن السكن معهم مدعاة إلى أن يخالطهم مخالطة تجعله لا يستنكر ما عنده من الكفر، وتمنعه من إظهار البراءة منهم، وقد تزيل العداوة من قلبه تجاههم. فإن السفر لهذا مدعاة إلى هذه المفاسد العظيمة التي يخشى منها أن يترك الإنسان دينه وأن يترك ما أوجب الله عز وجل عليه في حق هؤلاء الكفار. فالمفسدة في السفر إلى بلاد الكفار متحققة ظاهرة محسوسة ملموسة، كما أن في السفر إلى بلاد الكفار لأجل النزهة في ذلك استمراء لرؤية الكفر والمعاصي والانحلال الأخلاقي. وكل من عاش وكل من رأى بلاد الكفار وسبر أحوالهم يعلم ما عندهم من الانحلال الأخلاقي والخلقي الشيء المقزز، فهذا يجعل المسلم إذا سافر إلى بلادهم يستمر رؤية المنكر، ومن استمرأ رؤية المنكر واعتاد عليه زالت نكارته من قلبه. ولذلك في هذا في السفر لبلاد الكفار ورؤية ما هم فيه من المنكرات والكفر والانحلال، هذا لا شك أنه يضعف في قلب المؤمن هذه المنكرات إذا اعتاد على رؤيتها، فضلا أن هذه المنكرات تحرك الشهوات، فقد تكون مدعاة إلى وقوع المسلم فيما هم فيه من المنكرات والشهوات. ولذلك كان السلف رحمهم الله يكرهون رؤية الكافر، لا يحب الواحد منهم أن تقع عينه على كافر. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة إذا نظر إلى نصراني في بلاد الإسلام غمض عينيه، فقيل له في ذلك فقال رحمه الله: لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه. هؤلاء هم المؤمنون، لا يقدر أن ينظر إلى رجل يفتري على الله الكذب ويدعي له الولد وينسب له النقص لما في قلبه من بغضه، حتى إنه لا يقدر أن ينظر إليه. هذا هو الإيمان الراسخ في قلوب هؤلاء. وإذاك أجمع السلف رحمهم الله في حق الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين وهم الذميون فقها، أجمع المسلمون على إلزامهم بما يعرف في الإسلام بأحكام الصغار، أي بأحكام الذلة المأخوذة في قوله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي وهم ذليلون. فهذه ألزمهم بها عمر وأجمع عليها المسلمون. ألزم عمر رضي الله عنه اليهود والنصارى الذين يستوطنون بلاد المسلمين بأحكام الصغار أن يخالف شعورهم شعور المسلمين، وأن يخالف المسلمين في لباسهم وفي مراكبهم وفي قصة شعورهم وفي بيوتهم. لماذا؟ ليكونوا متميزين عن المسلمين، حتى لا يكون النصراني في بلاد المسلمين كالمسلم، لأنه إذا كان كالمسلم أو أرفع منه ضعف الولاء، ضعفت البراءة في قلب المسلم وربما عظمه. لكنه إذا رأى المسلم النصرانية واليهودية أحقر منه وأذل منه لم يطمع فيما عنده، ورأى نفسه أرفع منه. وإذاك ألزموا أن تكون مراكبهم تختلف عن مراكب المسلمين، بيوتهم تختلف عن بيوت المسلمين، لباسهم يختلف عن لباس المسلمين، حتى يكونوا متميزين. كل ذلك لدفع مفسدة تعظيم الكفار وأن يعظموا في قلوب المسلمين، فلا تطمع فيهم النفوس ولا تعظمهم لما هم عليه من الصغار. فالذهاب إلى بلاد الكفار ورؤية ما عليه أو ما تقدموا فيه مدعاة إلى تعظيمهم، وهو ضد ما شرع لنا في الإسلام. فالسفر إليهم وقصد بلادهم فيه تعظيم لأمرهم وتفخيم لهم. ولذلك نرى أن العلماء الأكابر لم تختلف كلمتهم بالنهي عن السفر إلى بلاد الكفار النزاع، فأفتوا بحرمة ذلك. العلماء الأكابر الشيخ بن باز، بن عثيمين، الألباني، الفوزان، هؤلاء الأكابر من العلماء أفتوا واتفقت كلمتهم على أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لأجل النزهة والسياحة. لم تختلف كلمتهم في ذلك، لأنهم أهل علم وأهل رسوخ، ويعلمون النصوص ومقاصد الشريعة والمفاسد المترتبة على ذلك، وإنما يفتي بحل ذلك من هو دونهم في المنزلة. ولذلك لا حاجة ولا مصلحة شرعية أو دنيوية تستدعي السفر إليهم مع تحقق المفسدة. وهذا لا ريب يقود إلى تحريم السفر إلى بلاد الكفار لأجل النزهة والسياحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، قد رخص أهل العلم في السفر إلى بلاد الكفار عند تحقق مصلحة شرعية مع اجتناب المفسدة. التحقق المصلحة الشرعية كان يطلب الإنسان علما عندهم لا يوجد في بلاد المسلمين، أو أن يسافر إلى بلادهم لأجل الدعوة، أو أن يسافر لبلادهم لتحصيل شيء لا يتحصل في بلاد المسلمين، أو أن يكون سفيرا، أو أن يذهب للتجارة في أمر لا يقوى أن يتاجر به في بلاد المسلمين. فهذه المصالح هي التي رخص العلماء في السفر إلى بلاد الكفار، هذا من جهة السفر بنفسه. أما المسافر فاشترطوا فيه أمرين، اشترطوا فيه أن يكون ذا علم يمنعه من الشبهات، وأن يكون ذا دين وتقوى يمنعه من الوقوع في المعاصي والشهوات. إذن شرط في السفر بأن تتحقق فيه مصلحة شرعية كالتجارة والعلاج والدراسة التي لا توجد في بلاد المسلمين وللدعوة. الشرط الثاني في المسافر وهو أن يكون ذا علم وأن يكون ذا دين وتقوى لئلا يفتتن في بلاد الكفار، وأن يكون الإنسان في بلاد الكفار مظهرا لدينه. وهذا من شروط السفر إلى بلاد الكفار عند وجود مصلحة شرعية، أن يكون قادرا على إظهار دينه. أما إذا كان ممنوعا من ذلك، كان منعوه من الصلاة أو من أن يظهر إسلامه أو أن تتستر المرأة المسلمة أو ما شابه ذلك، فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار ولو كانت هناك مصلحة، لما فيها من إلزام المسلم بما يخالف أمر الله تبارك وتعالى. أما السفر لأجل النزهة ولأجل السياحة فلا مصلحة فيه، ولو كان المسافر ذا علم، ولو كان المسافر ذا دين، ولو كان المسافر قادر على إظهار دينه، لأنه لا مصلحة شرعية في السفر للنزهة. فإن في بلاد الإسلام غنيا، في بلاد الإسلام ويفوق بلاد الكفار، فيها ما في بلاد الكفار وزيادة، وأعظم ما في بلاد المسلمين الأمن من المفاسد، ففيها المساجد والمآذن والمسلمون. ولذلك لا حاجة ولا مصلحة في السفر إلى بلاد، إلا أن يحصل الإنسان في بلادهم شيئا لا يتحصل في بلاد المسلمين، ويكون هذا المحصل أمرا شرعيا مقصودا في الدين. فلنتق الله عباد الله، ولنحذر من السفر إلى بلاد الكفار وألا نتهاون. وإذا أخذنا الفتوى فأيها المسلمون خذوها من الأكابر، هذه الفتاوى العامة التي قد يترتب عليها خطر عظيم، هذه لا تؤخذ إلا من الأكابر. هكذا يطلب الإنسان دينه من الأكابر، ويطلب الفتوى من الأكابر. كما أننا إذا ابتلينا بمرض نطلب العلاج ونطلب التطبيب من أكابر أطباء، فديننا أولى أن نعتني به وألا نلتفت إلى الأصاغر، وإنما نلتفت إلى أكابر العلم ونأخذ عنهم الفتوى، فإنهم أفقه وأعلم وأتقى لله عز وجل وأعلم بمقاصد الشريعة. هذا وصل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا، إنه لذلك والقادر عليه.